أحد. وهذه فتوى من ابن عباس لم يرفعها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي على خلاف ما روي عن الرسول صلوات الله وسلاماته عليه. وروى عبد الرزاق نظير ذلك عن ابن عمر، وروى البيهقي عن عائشة أيضا أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم، وهذه فتوى منها على خلاف ما روت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. من خلال تأملنا لهذه الأحاديث نرى أن الإنسان إنما يجب عليه الصوم إذا كان قد أدرك رمضان ولكنه كان مريضا، أدرك رمضان وكان مسافرا ثم بعد ذلك مات قبل القضاء، أو إنه نذر نذرا لله عز وجل وتحقق ذلك النذر والتزم النذر في عنقه ومع هذا مات قبل أن يوفي بالنذر. ملخص الأحاديث يدل على أن الإنسان إنما يختار عن وليه أحد أمرين اثنين. الأمر الأول أن يصوم الابن عن أبيه، الأب عن ولده، الأخ عن أخيه، يعني أي واحد من القرابة يصوم فهذا يجزئ، حتى لو قام بعض الأقارب فجمع كل أهل البيت وكان العدد مثلا 30 وعليه صوم شهرين، فاتفقوا على أن يصوموا يوما واحدا بنية أن يصوم كل واحد منهم عن يومين من يوم ميتهم أو من أيام ميتهم، هل يجزئ هذا الأمر؟ نعم، فإن هذا الأمر يجزئ، وبعد ذلك يكون هذا الإنسان قد صام عنه وليه. يوجد طريق آخر، وهو أن كل إنسان مات يؤخذ من تركته عن كل يوم كفارة الصيام. كفارة الصيام تعدل اليوم هي عبارة من 600 إلى 700 غرام من قوت البلد. مثلا نحن الآن أكثر ما نقتات الأرز في بلادنا، كنا نقتات القمح بشكل يعني رئيسي، اليوم يعني أنت بتطبخ 10 مرات رز لتطبخ برغل مثلا مرة واحدة على سبيل المثال، فهذا كثر اليوم في بلادنا، ولعل القوت ينتقل أحيانا من شيء إلى شيء آخر. على كل حال هذا القوت يتناسب أحيانا مع الفقير ومع الغني، سواء أخرج قمحا، أخرج ما يسمى البرغل مثلا، أخرج العدس، أخرج الحمص، الفاصوليا اليابسة، كله هذه الأشياء كلها نقتاتها نحن في بلادنا، أخرج أرزا عن كل يوم بمقدار 7. كل هذه الأصناف يعني الحد الوسطي فيها 500 ليرة، مو هي انت أهل خبرة، 500 ليرة، 500 ضرب 7 يعني بيطلعوا حوالي 350 ليرة كحد أدنى يعني لكل إنسان. قد يكون بعض الناس يسألني، بعض الناس اليوم أنا رجل فقير مهجر آكل من الإعانة التي تأتي إلي، أنا أقول إذا كان يزيد عندك من هذه الإعانة قدر في كل 700 غرام ليوم واحد أنت تأكل منها، لا تخرج قيمتها، أخرج عينها. نفس الآن هذا الأرز الذي تعطى منه أو هذا البرغل الذي تعطى منه وزعه، أنت تأكل منه. الله عز وجل يطلب منا من أوسط ما تطعمون أهليكم، إذا كنت تأكل من هذا وتتصدق من هذا فلا بأس. إذا مر معنا الآن أن الصيام يمكن أن يصوم الولي، كذلك الحج، ورد في الحج نصوص كثيرة أنه يمكن ما نسمي نحن الآن بحجة البدل، يعني يقوم بعض الناس سواء كان قريبا أو كان غريبا بإذن من الولي بالحج عن الإنسان الذي مات. يوجد عندنا مسألة ثالثة هي الصلاة. الصلاة ما حكمها؟ هل يجوز لإنسان أن يصلي عن إنسان مات؟ لا يوجد نص صريح في هذا الأمر، لكن يوجد أحد فقهاء المسلمين وهو السبكي رحمه الله تبارك وتعالى قد فعل ذلك وصلى عن يعني أحد أقربائه، ربما عن أبيه أو أحد أقربائه، فهذا لا بأس أن يقاس عليه ويقوم الإنسان. أحيانا يشك الإنسان، هل والدي كان في وعي في الأيام الأخيرة؟ عنده 10 أيام، 5 أيام، أيام النزاع، هل كان في وعي؟ هل كان يجري حركات الصلاة على قلبه أم لا؟ يحتمل ذلك، فهل أصلي عنه أم لا؟ طبعا هذا أمر الأصل لا يصلي أحد عن أحد، يعني لا يجوز لإنسان أن تقول استأجرك اليوم لتصلي عني، هذا لا يوجد أبدا في الشريعة الإسلامية. إنما نقول مات الرجل، فماذا علينا في الصيام؟ يوجد طريقة، الطريق الأول طريق الصوم عنه أحد أولياء، الطريق الثاني التصدق بكفارة عن كل يوم عنه أيضا ولو من ماله من تركته. بالنسبة إلى الحج إجباري، إذا مات ولم يحج وكان قادرا على الحج، قبل أن نوزع التركة نوزع الديون طبعا، فأقوى الديون ديون الله عز وجل، فإذا كان قد وجب عليه الحج فنخرج شيئا من هذا المال من أجل الحج، كما نخرج مثلا مؤخر الصداق للزوجة أو الصداق بالكامل إذا لم يدفع، أيضا ماذا عليه من ديون للناس، وبعد ذلك يكون الميراث. فالأحاديث كلها تدل على استحباب أن يصوم الولي عن قريبه الميت، وأن يحج الإنسان عن أصله أو عن فرعه. نعم، كما تقول السيدة عائشة رضي الله عنها فيما ترويه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: صام عنه وليه. الولي كل قريب، لا حاجة أن يكون هنالك حصر بالإرث، يعني قد يكون هذا سبتك ابن بنتك فأنت تصوم عنه مثلا أو تحج عنه، أو العكس هذا جدك والد أمك، هذا ليس بوارث، لا يشترط أن يكون وارثا، لا يشترط أن يكون عصبة، لا يشترط أن يكون ذكرا، لا يشترط أن يكون صاحب فرض، أي إنسان قام من هؤلاء القرابة فبعد ذلك صام صح الصيام في هذا الأمر، سواء كان صياما أو كان حجا. وإذا كان غريبا، يعني من الممكن أن يأتي تلميذ يريد أن يصوم عن شيخه أو أن يحج عن شيخه، فيستأذن الأولياء ويفعل ذلك ولا بأس في هذا الأمر. والنبي عليه الصلاة والسلام قاس هذه الأمور على أمور دنيوية، فماذا كان يسألها؟ هل على إذا كان على أبيك دين أأنت تقضيه أم لا؟ قالت أقضيه، إذن فدين الله أحق بالوفاء أو أحق أن يقضى، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أما ما روي في بعض الأحاديث التي جاء فيها بالأقوال لابن عباس وللسيدة عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أنها عدم الإذن بالصيام، فهذا أمر ربما فتوى خاصة، لكن إذا صح الحديث فهو مذهبنا، وصح هذا الأمر عن النبي عليه الصلاة والسلام، والفتاوى الكثيرة تدل على أنه يجوز أحد الأمرين، إما الصيام عن كل يوم يوم، وإما الصدقة عن كل يوم بإطعام مسكين. لذلك إمامنا النووي يقول في شرح مسلم: اختلف العلماء في من مات وعليه صوم واجب من رمضان أو قضاء أو نذر أو غيره، هل يقضى عنه؟ قال للشافعي: فيه قولان مأثوران مشهوران، أشهرهما لا يصام عنه ولا يصح عن ميت صوم أصلا، والثاني يستحب لوليه أن يصوم عنه ويصح صومه عنه. والمفتى الآن أحد أمرين، أنت مخير ما بين الصيام وما بين الصدقة. السؤال: هل يبرأ الميت عند الله عز وجل عندما يصوم وليه عنه؟ نعم يبرأ، فإذا كانت زوجتك لم تصم لسببين وماتت صم عنها، كذلك عليها دين ادفع هذا الدين عنها، إلى غير ذلك، وبذلك نستطيع أن نبرئ دين موتى. لقد أعجبني مرة بعض الشباب من هذه المحلة عندما مات والده وكان مجفا في المسجد، قال هذا والدي فلان ابن فلان اسمه يكنى بأبي فلان يعمل في المنطقة الفلانية، أخذ حتى عرفه كل الجميع. يعني ربما تعرف الشخص أنت ولا تعرف اسمه، أو تعرف الاسم ولا تستطيع أن تطبقه على الشخص. بعد أن عرف عن والده بشكل صحيح قال أمام الناس من يدعي أن عليه دين أو حق، فقبل أن أدفنه أقدم له الحق الذي عليه. وهذا شيء جيد أن يبرأ الميت. لكن اليوم للأسف يعني صارت عادة عند المغتسل يأتي المغسل أو واعظ مثلا فيقول هذا قريبكم انتقل من الدنيا إلى الآخرة، هل من يحمل إن كان عليه ذمة أو شيء؟ فيقوم بعض الناس ويترنح أمام الناس ويقول علي. ولكن إذا طلب بعد ذلك بالدين هذا الميت برئ وصارت الذمة عليك، فأنت الآن كنت الكفيل. عند لماذا إذا لم تستطع أن تكون كفيلا فلماذا تقول أمام الناس إنني أتحمل هذا الدين الذي كان على والدي أو الذمم التي كان عليه؟ فهذا من الخطأ بأمر كبير جدا. بعضهم قال يعني إن صوم النذر يمكن وصوم يعني دون رمضان وغيره، وبعضهم قال هذه المسألة ثابتة لا أعلم فيها خلافا ما بين أهل الحديث فوجب العمل بها. فكل ما قلت وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه فخذوا بالحديث ولا تقلدوني. من يقول هذا؟ الإمام الشافعي يقول هذا، الإمام أحمد يقول مثله، الإمام مالك يقول مثله، الإمام أبو حنيفة يقول. إذن هكذا علمنا الأئمة أن ننصاع إذا ثبت الحديث عندنا. لذلك هذا الميت إذا صمنا عنه فإنه برئ عند الله عز وجل. يعني الأقوال فيها فسحة. هذا الدين دين واسع ورحب، إن الله سبحانه وتعالى جعلنا على حنفية سهلة، فهذا الدين دين الله عز وجل. وجعل الله عز وجل حتى جعل لك شيئا، انظر ماذا يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. أي أنت تستطيع أن تتصدق بأي شيء بمالك، وهذه الصدقة التي تتصدق بعد موتك، يعني إذا كتبت فقط كلمات بسيطة أوصيت بثلث مالي، عين الجهة فقط، مثلا لو قال في فعل الخير للفقراء للمساكين لليتامى لبناء المساجد لطلاب العلم، أي شيء قاله عند ذلك يصح. ولقد رأيت بعض من أدركت من الناس الصالحين ولم يكن طالب علم، كتب وصيته، وبعد أن كتب وصيته وقد مرض مرضا شديدا فعافاه الله عز وجل، قال لماذا أترك الوصية للناس؟ أنا أقوم فأفعل هذه الوصية بنفسي، أنا الآن قادر، الله عز وجل أعطاني حياة جديدة. فقام هذا الإنسان فقدم هذه الوصية بين يديه وتبرع بها وعاش بعد ذلك فترة، ثم كتب وصية، ثم عاد الأمر كما هو، مرض مرضا شديدا ثم عوفي وكان قد كتب وصية، فنفذ وصيته في حياته 3 مرات ثم مات في المرة الرابعة على وصية. هكذا يكون الإنسان له علاقة مع الله عز وجل. لذلك يعجبني مرة أن امرأة بسيطة يعني كانت في الزمن الماضي قالت يا سيدي تسأل أحد العلماء أعندي مال أوصي به أم أتصدق به؟ فكان سابقا فيما يسمى بالضواية، يعني عبارة عن فتيل على زيت بلدي، هكذا كان. قال إذا ماشي بالليل تحط الضواية وراء ظهرك ولا أمامي؟ قالت له أمامي. قال من الآن تصدقي، فالمال الله سبحانه وتعالى يرغبك بالصدقة ويرغبك بفعل الخير. لذلك إنما علينا أن نفعل هذا الأمر. السؤال الآن، بعض الناس قد يفطر رمضان بغير عذر، يعني ليس مريضا وليس مسافرا وليس فيه علة. نعم، وإن ورد في الحديث كما جاء في البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه وقد رفعه إلى رسول الله: من أفطر يوما من رمضان من غير علة ولا مرض لم يقضه صيام الدهر وإن صامه. هذا الكلام محمول على الثواب، يعني لو صام عمره لا يستطيع أن يحصل ثواب هذا اليوم من رمضان، أما أن يقضي يوما مكانه فهذا أمر واجب عليه. لذلك قال سعيد بن المسيب والشعبي وابن جبير وإبراهيم وقتادة وحماد يقضي يوما مكانه. ولذلك كل الآثار التي تدل كما ذكر ابن حجر في كتابه الفتح الباري عند ذلك قال إلى إيجاب القضاء، هذا الأمر مختلف فيه ما بين السلف، لكن الأولى أن نقول له كما قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فذلك وقتها. نحن نفعل ونترك الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. هنالك بعض الأشياء تحتاج إلى تقدير وأمر واسع. يا ترى ما حكم من يعني ترك عمدا شيئا من الفرائض وفي قيام بعض المسلمين به بعضهم عن بعض؟ هذا بحث ربما أوسع من مسألة قضاء رمضان، أترك هذا البحث إلى الغد إن شاء الله. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.